بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا الدرس وما يتلوه من الدروس ضمن الدورة العلمية الافتراضية المقامة في المسجد النبوي، والتي تقيمها مشكورة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أشرع بإذن الله جل وعلا مستعينا بالله في التعليق على منظومة الزمزمي رحمه الله في علوم القرآن. ويحسن ابتداء الإشارة إلى أن الكلام في المسائل المتصلة بعلوم القرآن الكريم ذات الصلة بكتاب الله جل وعلا يجيء على وجه الاستقلال، فهناك مصنفات خاصة قد صنفت في علوم القرآن ستأتي الإشارة إليها، وهناك كلام لأهل العلم في أفراد من هذه المسائل المتصلة بعلوم القرآن يجعلونها ضمن مقدماتهم في تفسير كلام الله جل وعلا، فيجيء ذكرها عندهم على سبيل التبعية لا على سبيل الاستقلال. وربما أفرد بعض أهل العلم مصنفات خاصة في نوع من أنواع علوم القرآن، كمفردات مصنفة في أسباب النزول، وفي الناسخ والمنسوخ، وفي المكي والمدني، وكلها من أنواع علوم القرآن الكريم. والمصنفات المتصلة بالقرآن الكريم وعلومه كثيرة، ويظهر والله أعلم أن أول مصنف على سبيل الاستقلال مما هو بين أيدينا هو كتاب الإمام ابن الجوزي رحمه الله، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، المتوفى سنة 97 و500، واسم كتابه فنون الأفنان في عيون علوم القرآن. ثم جاء بعده علي بن عبد الصمد السخاوي، المتوفى سنة 43 و600، في كتابه المشهور جمال القراء وكمال الإقراء. ثم جاء بعد ذلك أبو شامة المتوفى سنة 65 و600، في كتابه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. ثم جاء بعده سليمان بن عبد القوي الطوفي، المتوفى سنة 16 و700، في كتابه الإكسير في علوم التفسير، وعامة كتابه هذا في مسائل تتعلق بعلم البلاغة والبيان وما يتصل بها. ثم بعد ذلك جاء الإمام الزركشي رحمه الله، المتوفى سنة 94 و700، فألف كتابه القيم البرهان في علوم القرآن، ويعد هذا المصنف البرهان من المصادر الرئيسة في هذا العلم الذي لا يستغني عنه ناظر في مسائله وأحكامه. وكتاب البرهان احتفل به الأئمة من بعده، وممن اعتنى به الإمام السيوطي رحمه الله في مصنفه الذي سأشير إليه الإتقان في علوم القرآن، فإنه نقل عنه كثيرا وأشاد به واعتمد عليه وأفاد منه في كثير من الأقوال. والزركشي رحمه الله في كتابه قسمه إلى أنواع على عادة أهل التصنيف في هذا الباب، فجعله في 47 نوعا من أنواع علوم القرآن. والإمام الزركشي رحمه الله صاحب تصانيف بديعة مفيدة في أبوابها. وبعد الإمام الزركشي جاء جلال الدين البلقيني المتوفى سنة 24 و800 في مصنفه مواقع العلوم من مواقع النجوم، مواقع العلوم من مواقع النجوم. وهذا المصنف قال عنه السيوطي في الإتقان: فرأيته تأليفا لطيفا ومجموعا طريفا ذا ترتيب وتقرير وتنويع وتحبير. وفي عصره أيضا، يعني في العصر في القرن التاسع، جاء الكافيجي أيضا متوفى سنة 79 و800، فألف كتاب التيسير في قواعد علم التفسير. ثم بعد ذلك جاء الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي رحمه الله المتوفى سنة 111 و900، فألف 3 كتب، ألف في هذا الباب 3 كتب. الكتاب الأول وهو رسالة مختصرة في أصول التفسير، وهي أصل هذا النظم، هذه الرسالة المختصرة ضمن مجموع كتاب النقاية للإمام السيوطي هي أصل هذه المنظومة، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. ثم بعد ذلك صنف كتاب التحبير، وبعد ذلك صنف كتابه الكبير الإتقان في علوم القرآن، وهو من أوسع التصانيف في هذا الباب. كتاب الإتقان كما هو معلوم للإمام السيوطي من أوسع وأحسن المصنفات في هذا الباب. ثم بعد ذلك، يعني بعد عصر الإمام السيوطي رحمه الله، جاء ابن عقيل الحنفي متوفى سنة 1150 في كتابه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، الزيادة والإحسان في علوم القرآن، وهو مطبوع في مجلدات. ثم بعد ذلك في هذا القرن، في القرن السابق، في القرن السابق جاء الشيخ الزرقاني رحمه الله محمد بن عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان، وهذا الكتاب من أحسن المصنفات في علوم القرآن. كتاب الإمام الزرقاني رحمه الله مناهل العرفان من أحسن المصنفات في علوم القرآن، وهو لم يكثر في كتابه من ذكر الأنواع المتعلقة بعلوم القرآن كما هي عادة بعض المصنفين من قبل، فإنهم يتوسعون في سرد الأنواع ويأتون إلى الأنواع ذات المجال القريب أو المختص أو الواحد، فيفرقونها على أفراد من الأنواع فتكثر الأنواع لذلك. لكن الشيخ الزرقاني رحمه الله لم يكثر في كتابه من ذكر الأنواع المتعلقة بعلوم القرآن، لكنه حرر الكلام في الأنواع التي تكلم عليها تحريرا حسنا نافعا. كما أن كثيرا من كتب التفسير فيها مقدمات نافعة جدا متعلقة بعلوم القرآن، وهذا مما ينبغي أن يفطن له طالب العلم، أن في مقدمات كثير من كتب التفسير ما يفيد وينفع في هذا الباب فيما يتعلق بعلوم القرآن وبالمسائل المتصلة بعلوم القرآن. ومن أنفع وأحسن ما كتب في هذه المقدمات مقدمة تفسير الإمام بن جرير الطبري في تفسيره البديع المشهور جامع البيان عن تأويل آي القرآن، فإنه ذكر في مقدمة تفسيره جملة من المقدمات التي لا يستغني عنها من أراد فهم كلام الله جل وعلا وسلوك الجادة في تفسير كلامه سبحانه وتعالى. فالمقدمات التي ذكرها رحمه الله في غاية النفاسة، وهي مفيدة كذلك في معرفة طريقته رحمه الله في التفسير والمنهج الذي سار عليه في تفسيره كلام الله جل وعلا. ومن المقدمات النافعة كذلك مقدمة تفسير الإمام ابن عطية رحمه الله في تفسيره المحرر الوجيز، وكذلك مقدمة تفسير ابن جزي في التسهيل على اختصارها، مع أنها مختصرة لكنها محكمة الألفاظ نافعة، نافعة في هذا الباب. وكذلك مقدمة تفسير الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن، ومقدمة تفسير القاسمي رحمه الله في تفسيره. ومن أحسن ما كتب في هذه المقدمات التي في كتب التفسير مما يحتاج إليه في فهم علوم القرآن ما تناوله الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، فإنه ذكر مقدمات نافعة جدا في هذا الباب، وهي مما يستعان به على فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك كذلك في النفع والفائدة المقدمات التي ذكرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. ومما يناسب ذكره كذلك في هذا السياق أن كتاب الإمام السيوطي الذي تقدمت الإشارة إليه، الإتقان في علوم القرآن، على اتساع مسائله وكثرة الأنواع الواردة فيه، إنما هو مقدمة لكتاب له في التفسير سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين، لكنه لم يتم هذا الكتاب رحمه الله. فالمقصود أن أصحاب التصانيف والمصنفات من المفسرين يدركون أهمية الكلام على هذه المسائل والأنواع المتصلة بعلوم القرآن، فيفتتحون بها كتبهم في التفسير، حتى وصل الأمر بالإمام السيوطي رحمه الله أن كتابه الكبير هذا وهو الإتقان إنما هو مقدمة لتفسيره الذي لم يتمه، وهو مجمع البحرين ومطلع البدرين. وهذه المنظومة المقصودة بالشرح والتعليق، وهي منظومة الزمزمي، هذه نظم لرسالة صغيرة، هي جزء من مصنفات الإمام السيوطي رحمه الله في أصول التفسير. وهذه الرسالة هي جزء من كتاب للسيوطي اسمه النقاية، هكذا النقاية بضم النون. وهذا المصنف للسيوطي جمع فيه مؤلفات في غاية الاختصار في 14 فنا، جمع فيه مصنفات في غاية الاختصار في 14 فنا، يعني كتاب النقاية هو مجموع فيه، جمع فيه السيوطي رسائل لعلوم متعددة، فابتدأ بفن العقيدة وصنف فيها، كتب فيها رسالة وهي في عقيدة الأشاعرة، ثم بعد ذلك تلاها في أصول التفسير، ثم مصطلح الحديث، ثم في أصول الفقه، ثم في الفرائض والنحو والتصريف والخط والمعاني والبيان والبديع والتشريح والطب، وختمها بعلم التصوف. فكتاب النقاية حوى مجموعة من المتون المتنوعة في مشارب مختلفة. وهذه النقاية، هذا المصنف، شرحه السيوطي رحمه الله بشرح سماه إتمام الدراية لقراء النقاية، وهو مختصر جدا. هذا الشرح شرح مختصر جدا، وهو مطبوع طبعة قديمة. والشيخ الزمزمي اسمه عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز الشيرازي الأصل المكي الشافعي المعروف بالزمزمي لعناية أحد أجداده ببئر زمزم، وهو فقيه وله مصنفات، وقد ولد رحمه الله في مطلع القرن العاشر، ولد رحمه الله في مطلع القرن العاشر، وتوفي سنة 76 و900 فيما ذكروا في أخبار ترجمته. ومنظومة الإمام الزمزمي رحمه الله هذه اعتنى بها أهل العلم، اعتنى بها أهل العلم، فعليها تعليقات وحواشي منذ كتبها رحمه الله حتى في هذا الزمن، اعتنى بها كثير من فاضل أهل العلم بالشرح والتعليق. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك المنزل للفرقان على النبي عاطل الأردان محمد عليه صلى الله مع سلام دائم يغشاه وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد ضمنتها علما هو التفسير، بداية لمن به يحير أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية، والله استهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والثناء على الله جل وعلا، ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بيان مقصوده من النظم، بيان القصد من هذا النظم. وهذه البداءة منه من مستحسنات البدايات، ومما جرت به مستفتحات التصانيف، أن تستفتح ببركة اسم الله جل وعلا وحمده والثناء عليه، ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يشرع الناظم ببيان مقصوده من هذه المنظومة. والمصنف رحمه الله وإن لم يصرح بالحمد بلفظ الحمد المعروف، لكنه مضمن في قوله تبارك، يعني أن المصنف رحمه الله لم يصرح بلفظ الحمد بصريح اسمه في أول هذه المنظومة، وإنما قال تبارك المنزل للفرقان. ولفظ تبارك يتضمن الحمد، لفظ تبارك يتضمن الحمد، لأن تبارك بمعنى تقدس وتنزه وتعالى وتعاظم، وهذه اللفظة تبارك لا يوصف بها إلا الله، هذه اللفظة تبارك لا يوصف بها إلا الله، كما نص على ذلك أئمة اللغة كابن دريد وابن منظور والفيروز أبادي في القاموس وغيرهم من أهل العلم كابن القيم وغيره، فقد نصوا على أنه لا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك في استعمالات هذه الكلمة في كتاب الله جل وعلا في مواضعها الذي جاءت به في الكتاب العزيز، كلها جاءت وصفا لله سبحانه وتعالى، فهذه الكلمة في مواضعها في القرآن العزيز جاءت وصفا لله سبحانه وتعالى، وقد جاءت في القرآن الكريم في 9 مواضع جاءت هذه اللفظة، هذه الكلمة تبارك في القرآن في 9 مواضع، أولها في قوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وآخرها في فاتحة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هذه آخر هذه المواضع. وقد افتتح الله بها سورة الفرقان كذلك: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وجاءت هذه اللفظة لفظة تبارك في سورة الفرقان في 3 مواضع، واختتم الله بها سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فهي جاءت في فاتحة سورتين من سور القرآن الكريم، في فاتحة سورة الملك وفاتحة سورة الفرقان، وجاءت كذلك في خاتمة سورة الرحمن، وجاءت في سياقات متعددة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود من التنبيه هنا أنها في كل هذه السياقات إنما جاءت وصفا للمولى سبحانه وتعالى، وهذا معنى كلام أهل العلم وأهل العربية على وجه الخصوص أنه لا يوصف بها إلا الله. وقول المصنف رحمه الله تعالى تبارك المنزل للفرقان فيه براعة استهلال، وبراعة الاستهلال أن يكون في كلامي في بداية كلام متكلم ما يدل على مراده ومقصوده. براعة الاستهلال من مقامات البلاغة في الكلام، وذلك أن يكون في مطلع كلام المتكلم ما يدل على مقصوده ومراده. فقوله المنزل للفرقان فيه براعة استهلال وإشارة إلى المراد بذكر نزول القرآن وما يتعلق به من مسائل وأنواع، ما يتعلق بنزول القرآن من مسائل وأنواع كأسباب النزول، وهي من مهمات المسائل في علوم القرآن كما هو معلوم. وقوله رحمه الله تبارك المنزل للفرقان، الفرقان هو اسم من أسماء القرآن، هو اسم من أسماء القرآن، وكلام الله جل وعلا الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن، وأشهر أسمائه هو القرآن. ويتكلم العلماء رحمهم الله عن أسماء القرآن وأوصافه، يتكلم أهل العلم عن أسماء القرآن وأوصافه، وقد أفرد ذلك بعض العلماء بالتصنيف، ولم يتفقوا على عدد محدد لأسمائه وأوصافه فيما ذكروا، لكن الزركشي في البرهان ذكر 55 اسما، ذكر للقرآن 55 اسما، وذكر بعضهم أقل من ذلك وزاد بعضهم على ذلك، لكن أهل العلم رحمهم الله اتفقوا على أن كثرة أسمائه وأوصافه لشرفه ورفعة مقامه. كثرة الأسماء إنما هي تدل على الشرف ورفعة المقام، فكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى غالبا. والإمام ابن جرير رحمه الله في مقدمة تفسيره ذكر أن أسماء القرآن أربعة، الأول هو القرآن وهو أشهرها وأكثرها ورودا في آياته. وقد ذكر ابن عاشور رحمه الله أن هذا الاسم القرآن هو الذي جعل علما على الوحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ورد معرفا بالألف واللام في القرآن في 50 موضعا، أولها في قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وآخرها في سورة الانشقاق وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وأكثر سورة ورد فيها لفظ القرآن معرفا هي سورة الإسراء، أكثر سورة ورد فيها لفظ القرآن معرفا سورة الإسراء، حيث جاء فيها في 8 مواضع. والاسم الثاني الذي ذكره ابن جرير رحمه الله ضمن أسماء القرآن الكتاب، وهو كثير الدوران في القرآن العزيز، وقد أشار بعض أهل العلم إلى مناسبة تسميته قرآنا وكتابا، أشاروا إلى وجه المناسبة في تسميته قرآنا وتسميته كتابا، يعني في الآيات الواردة في ذلك، قالوا في ذلك إشارة إلى أن حقه أن يحفظ في الصدور وأن يحفظ في السطور، أن يحفظ في الصدور وفي السطور. كما أشار أيضا الإمام ابن عاشور رحمه الله إلى أن تسميته بالكتاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معجزة للرسول، أن تسمية القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معجزة للرسول، بأن ما أوحى الله إليه سيكتب في المصاحف، سيكتب في المصاحف. فالقرآن كان مكتوبا لكنه لم يكن في كتاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في كتاب بعد ذلك بعد عهده. فذكر ابن عاشور ما يستفاد منه أن ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فما أنزله الله عليه سيكون مكتوبا. والاسم الثالث الفرقان، فهو يفرق بين الحق والباطل والنور والضلال والخير والشر، كما هي هدايات القرآن الكريم ودعايات سياقاته. ولذلك يجيء كثيرا في الكتاب العزيز ذكر الوعد مع الوعيد، ويجيء ذكر أهل الخير والصلاح مع ذكر أهل الشر والفساد، ويجيء ذكر أحوال الدنيا مع ذكر أحوال الآخرة. فالقرآن يفرق ويفصل بين الحق والباطل وبين الخير والشر، كما قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا الاسم هو الذي بدأ فيه المصنف رحمه الله، أشاره ذكره في مقدمة نظمه: تبارك المنزل للفرقان. والاسم الرابع الذي ذكره الإمام ابن جرير رحمه الله من أسماء الكتاب العزيز: الذكر. ومن ذلك قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وقوله جل وعلا: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وزاد بعضهم اسما خامسا قالوا: وهو التنزيل. زاد بعضهم اسما خامسا وهو التنزيل قالوا: ويدل على ذلك قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين. فالمقصود أن أسماء القرآن كثيرة، وكذلك الأوصاف، وأظهر ما هنالك أن الأسماء هي التي ذكرها الحافظ الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وما سوى ذلك فهي من أوصاف كلام الله، من أوصاف القرآن العزيز الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه. ثم قال المصنف رحمه الله: على النبي عطر الأرداني. تبارك المنزل للفرقان على النبي العطر، على النبي عطر الأرداني. العطر هو طيب الريح، العطر هو طيب الريح. وقال بعضهم: إن العطر هو طيب الريح من غير عطر. قالوا: إن العطر هو طيب الريح من غير عطر، لنزاهته الدائمة ونظافته المستمرة. وفي هذا السياق وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عطر الأردان، والأردان جمع ردن، هكذا جمع ردن بضم الراء وسكون الدال، وهو أصل الكم، ثم توسعوا في إطلاقه على الكم أجمع. توسعوا في إطلاق الأردان مجموعا على الأكمام بأجمعها. وإذا استطابت الريح في هذا المكان فهي في غيره من أماكن البدن أطيب، من باب أولى. لا شك أن استطابة الريح في الأردان وهي الأكمام التي أطرافها من جهة أصابع اليد عرضة لمماسة الأذى والأوساخ، وأصولها من جهة الآباط مباشرة لما قد ينبعث أيضا من الروائح الكريهة، استطابة الأردان وهي في هذا المكان عرضة لتغير الروائح، لا شك أن استطابة البدن بعد ذلك من باب أولى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أزكى الخلق ريحا، وهديه صلى الله عليه وسلم في استعمال الطيب أكمل الهدي وأحسنه. هديه صلى الله عليه وسلم في استعمال الطيب هو أكمل الهدي وأحسنه، كما عرف ذلك في سيرته ومن سنته عليه الصلاة والسلام. والطيب وحسن الرائحة من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل على ذلك الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والطيب كان عليه الصلاة والسلام يحرص عليه، وكان حسن الرائحة دائما عليه الصلاة والسلام، ويتأكد استحبابه كذلك في أحوال اجتماع المسلمين وأحوال مجالس الذكر والعلم وما إلى ذلك. والتطيب يكون في الرأس واللحية كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطيب هو أكمل الهدي، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، وذكر جملة من أحواله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويحتمل أن المراد بقوله على النبي عطر الأردان، يحتمل أن المراد بذلك كريم الشمائل والسجايا والخصال، يعني أن المراد بذلك الجانب المعنوي. وكلاهما متحقق في أكمل صوره وأتم أحواله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه أكرم الناس خلقا وخلقا حسا ومعنى صلى الله عليه وسلم. قال الناظم بعد ذلك: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان محمد عليه صلى الله، مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد. فجمع الناظم رحمه الله بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى آله وصحبه، وهذا أحسن ما يكون في هذا الباب. وقوله مع سلام دائم يغشاه أي يغطيه. وصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقوله وبعد، فهذه مثل الجمان عقد، وما بعده إنما هو شروع من المصنف رحمه الله في بيان مقصوده في هذا النظم، ويأتي شرحه واستيعاب كلامه إن شاء الله في الدرس الثاني بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الاستقامة على ما يرضيه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.